وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع حسن التعرف على الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بالربوبية بإلهيته سبحانه جل في علاه وعلاقة مراتب التوحيد الأسماء والصفات والربوبية والإلهية لكن الأصل الأصيل هو إذا فتح الله على العبد المكلف باب أو أبواب الأسماء والصفات فقد وفقه الله توفيقا عظيما وقد سدده تسديدا تاما غير منقوص ولأنه بهذه المعلومية فإنه يرتقي إلى المنازل العلى لأنه سيتعرف على الله كيف يتعبد لله بما يحب الله جل وعلا وكيف يتعبد وفق الشرع وكيف أنه يفرد الله بالعبادة وهذه قضية الكون الكبرى الله تعالى ما خلق الخلق إلا لتوحيده هو سبحانه جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قلنا بأن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية إلا ليوحدون وأيضا معاذ كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا معاذ ثلاثا ومعاذ يتأدب ويقول لبيك رسول الله وسعديك فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله فيقول الله ورسوله أعلم فيقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا نعم مع اتصال من السلام عليكم
عليكم السلام
نعم
ازاي حضرتك يا شيخ
ربنا يرضى عنك من معي
أم سيف معي
أم سيف تحت أمرك اتفضلي
لو سمحت يا شيخ أنا دلوقتي أبو أمي عنده طبعا الورث وكده فقسم وهو حي فيعني ادى بنته دي وادى بنته دي وامي واخوها من رأي يعني من ست تانية فدلوقتي اللي هو متجوزها تاني واحدة ماتت فخالي بيقول هي ملهاش ورث عند ابوه فابوه طبعا قبل ما هي تموت كان كاتب لها بيع وشراء والبيع والشراء هي دعت لأولادها هي بيع وشراء برضه فانا عايز اعرف هي لها ورث ولا ملهاش
هو لما مات خلف شيئا ترك شيئا يعني
لا هو جدي عايز هي مرات جدي هي اللي ماتت
مراد طب والسؤال ايه
السؤال اللي خالي بيقول هي ملهاش ورث عند جدي بدل هي ماتت قبليه
ده كلامه صحيح نعم
كلامه صحيح طب لو هو باع لها بيع وشراء قبل ما هي تموت وبعت لعيالها كده برضو المفروض ما يبقاش ملهاش يعني
سأبين لك ان شاء الله
ماشي يا شيخ شكرا لحضرتك
تحت امرك مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ما زال اتصال معنا نعم قلت بان السلسله اللي تكلمنا عنها سلسله صفات الله جل في علاه بعدما تكلمنا عن الاسماء وضوابط الاسماء قلنا بان الصفات صفات ثبوتيه او سلبيه وصفات ثبوتيه سلبيه كان الحلقه الماضيه تكلمنا على الأدب في مسألة ضبط الصفات السلبية وهي الصفات المنفية عن الله جل في علاه قلنا لابد لها من توقيف لابد لها من دليل قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى: وأن تقولوا على الله إنكارا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أمر غيب، وأمر الغيب ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. فالتأدب والتعامل مع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لابد من دليل يثبت هذا النفي، لأنه من أثبت أن الله صفة لم يأتي الدليل بها فقد تجنى، ومن نفى عن الله صفة لم يأتي الدليل بنفيها فقد تجنى. نعم، وتكلمنا عن الأداب أنها تكون إجمالا. وأما الصفات مع عندي اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
أم حمزة، السلام عليكم.
أيوة فندم، لو سمحت عندي سؤال لما حضرتك.
اتفضلي تحت أمرك.
لو سمحت، أنا دلوقتي أخويا رضع على ابن خالي.
نعم.
فهو يعني رضع عليه، والوقت هو عايز يتجوز أختي الصغيرة، ورضع عليه 3 مرات بس.
مين اللي عايز يتجوز أختي؟
ابن خالي عايز يتجوز أختي الصغيرة، هو رضع على أخويا. رضع على اخويا 3 مرات.
مين اللي رضع على الثاني؟ مين اللي رضع من امك؟ مين اللي رضع؟ يعني
اللي رضع
ابن خالك رضع من امك؟
اه رضع من امي.
كم رضع؟
على اخويا رضع منه 3 رضعات.
لا، رضع من امك 3 رضعات.
اه رضع من امي 3 رضعات.
وعايز ويريد يتزوج اختك،
وهو ابن خالي ده عايز يتجوز اختي الصغيره.
وابن خالك هو الذي رضع من امك؟
اه.
طيب خلاص، اعطيك الاجابه ان شاء الله.
شكرا.
احسن الله عليك. احسن. ام حمزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله العظيم ان يلبسك تاج الصحه يا رب يا شيخ. يا رب
يا رب الله يرضى عنك ويحفظك ويشكر لك احسانك.
ربنا يكرمك يا رب. بقول لحضرتك، انا كنت سمعت نشطه حقوقيه في مجلس القومي للمراه، كانت بتتكلم في امر كده قلبت لي دماغي بعد ما اتكلمت عنه، ان ليه المراه قاعده في البيت ما بتشتغلش، تنزل تعمل ويكون لها كيانها ومستقبلها، لو جه في يوم من الايام زوجها وغدر بيها تبقى لها يعني مال ما بتحتاجش اليه، والا قدر الله ما كان انسان كويس وما غدرش بيها ومات مثلا، يبقى ما تلجاش لاي مؤسسه اجتماعيه تحتاج معونه لحد، يبقى هي مستقله بنفسها. فمعرفش الكلام ده ايه راي حضرتك فيه.
حاضر ان شاء الله تعطيك الاجابه باذن الله. ابشري.
ربنا
يخليك. الاستاذ فؤاد، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
تحت امرك يا حبيبي. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك.
بقول لك شتى خير. والله معي انا عماره عندي في قريه.
علي صوتك شويه.
معي عماره في قريه.
نعم.
العماره فيها اربع شقق.
نعم.
كل شقه فيها 3 اوض.
نعم.
معي اربع اولاد وبنتين.
نعم.
في المدينه عندي شقتين، بكل شقه فيها اوضه واحده، اوضه وصاله.
نعم.
كان سيادتك عايز اشوف الاولاد دول.
كيف؟
بقول لسيادتك انا عندي عماره فيها 4 شقق.
ايوه خلاص انا فهمت. وعندك شقتان او شقتان في المدينه؟
في المدينة.
أيوة. نعم.
ايوه. ومعي 4 اولاد وبنتين.
نعم.
طب بقول لك يا عم الشيخ، سيادتك في سؤال ثاني.
طب ما ايوه ما انت ايش سؤالك؟ سؤالك عايز توزع عليهم هذا الامر يعني؟
اه سيادتك عايز اشوف التقسيمه بتاعتهم.
طيب التقسيمه دي بتكون ارث، مالك ولهم؟ انت هتريد تعطيهم عطيه يعني؟
4 اولاد. لا في يعني في وفاه يعني بشوف.
طيب
يعني
ابين لك ان شاء الله. السؤال الثاني ايش؟
السؤال الثاني، سيادتك جبنا الضحيه عك في 4 نفار احنا.
نعم.
هل 4 نفار هل جائز ولا اكثر من كده جائز؟
طيب ان شاء الله.
شكرا
يا الله يبارك فيك حبيبي. الله يبارك فيك. الاستاذ حسن.
طيب.
السلام عليكم.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك حبيبي. الله يرضى عنك. علي صوت حضرتك شويه يا استاذ حسن.
انا كان لي سؤال بس يا شيخ.
علي صوتك طيب وانا تحت امرك.
انا كان لي سؤال.
طيب تحت امرك، تحت امرك.
الشغل اللي هو بتاع الاثار ده حلال ولا حرام؟
يعني ايه شغل الاثار؟ يعني ايه؟ مش فاهم.
انا مثلا بعمل في بيتي، مثلا بفحر في بيتي عشان اعمل اساس، لقيت فيه اثار. هل الاثار ده يخص؟
طيب ان شاء الله. أمة الله، جزاك الله خير. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شغلك؟
الله يرضى عنك، الله يحفظك من كل سوء.
الله احنا وانت يا رب العالمين، ربنا يعزك. بنقول لحضرتك، انا سمعت راي حضرتك في دخول الحائض المسجد.
نعم.
فحضرتك كنت بتقول
لا يجوز
ان هي الحائض ما تدخلش المسجد، صح كده؟ طيب انا سمعت من اكتر من حد ان هو يعني خلاف معتبر.
نعم.
خلاف معتبر ان هو دخول المسجد.
نعم.
طيب هو السيدة عائشة رضي الله عنها النبي لما هي دخلت ان هي كانت حاضرة
ما دخلت
بس قال لها روحي الصفا والمروة.
مين لا روح الصفا والمروة؟ صح. ما حصلش
مش ان هي عمل فعلي كل شيء ما عدا ايه؟ ما عدا الطواف.
طيب ماشي. طب ما هو الصفا والمروة طواف، وبعدين الصفا والمروة على عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش داخل
المسجد. الصفا والمروة سعي. الصفا والمروة سعي.
ما هو طواف. هو طواف. هو طواف. ما هو السعي ده طواف. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك؟
يعني هي مش المؤجل بس الطواف بالكعبة، ولا المؤجل اللي كانوا اثنين مؤجلين؟
الآن أنا أفهمك شيئا. الأول نعم الصفا والمروة ما كانتش موجودة عند في المسجد، صح كده؟ دلوقتي هي داخل المسجد، لكن احنا بنتكلم على ان الاصل ان السعي ده بيكون بعد الطواف مش قبل الطواف. فهماني؟ الا في حاله الحج المفرد او القارن جاء فطاف طواف القدوم وسعى بعده فيسقط السعي بتاع يوم الافاضه.
طيب لو هي مثلا في الحج وهي حاضر، طب ماذا تفعل؟ طيب
تمكث حتى تطهر.
طيب
ابين أبين لك اللي هو انت دلوقتي الان
الركبه هيتحرك.
امه الله يا امه الله أسلم. انت تريدين الادله من ناحيتين، اشبع لك الادله وابين لك ان القول الذي يقول بان الحائض تدخل المسجد ضعيف جدا، كمان مش ضعيف بس ضعيف جدا، ابين لك ذلك بالادله. مساله اذا كان الركب حتى لو الركب هيمشي ما ينفعش ان هي تذهب وتطوف. هذه فتوى لشيخ الاسلام تيمية انها تستثفر او تتحفظ وتذهب تطوف حتى لا تتخلف عن هذا خطا. هذه فتوى خطا، وان كان قال بها علماء نبلاء من علمائنا الافذاذ الذين اشهدوا الله لم نجد خلفا لهم كالشيخ ابن عثيمين صاحب القريحه والذهن والذكاء والفقه حقا والتامل، لكن المساله حديث النبي فوق الجميع. اذا جاء حديث النبي الكل يسكت. ابن تيميه قال تستسفر وتطوف، النبي قال أحابسة تنهي عقر حلقة، قالوا لا هي طاف طاف الإفاضة، قال إذا فلتنفر. معنا أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. معلش يا شيخ ثلاث أسئلة كده لو سمحت.
ثلاث أسئلة بس، تعالي صوت حضرتك بعد إذنك.
ماشي يا شيخ. القراءة من المصحف في جميع السنن القبلية والبعدية للفرائض.
نعم.
القراءة من المصحف في جميع السنن القبلية والبعدية من الفرائض يجوز؟
حاضر حاضر.
والسؤال الثاني الجمع في السنن، يعني لو أنا بصلي توضيت
لو صليت ركعتين جمع النوايا؟
نعم.
تقصدين جمع النوايا؟
أيوه نعم نعم
نعم.
لو أنا مثلا ركعتين سنة الوضوء داخل فيهم تحية المسجد داخل فيهم صلاة الضحى ده يجوز؟
حاضر.
والسؤال اللي بعد كده في الايات اللي فيها رحمه كما معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسال الله عز وجل من فضله في ايات الرحمه او ايات الجنه، يعني بيستعيذ بالله عز وجل في ايات العذاب او جهنم. احيانا بيكون في جمله ايات ورا بعضها كده، انا كل ايه مثلا بسال الله الرحمه وبستعيذ من النار، ولا لما ينتهي المقام عن الكلام عن الجنه او النار؟
نعم.
كيف يعني اتواصل يعني بالشيخ
الكبير؟ حاضر.
السؤال اللي بعد كده لو سمحت يا شيخ، اكل الثوم والبصل الاطباء بتوعنا يعني بيقول ان ده في مضاد حيوي وبيقوي المناعه وكويس جدا صحيه، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره اكل لانه كان بينادي جبريل. طب احنا بنقرا القران وكذلك برضه في ملائكه بتحض المكان في واحنا في البيوت مش في المساجد يعني، وده حاجه مفيده للاطفال وللكبار ومضاد حيوي جميل. ازاي نجمع بين ان الاطباء بيقولوا ان هو كويس مفيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره اكله وكل شيء يعني بيبقى مفيد في الدنيا بنجد اثره في السنه، النبي صلى الله عليه وسلم بينه ووضحه كل شيء مفيد وكل شيء ضار برضه النبي صلى الله عليه وسلم بيكون موضحه، فنسمع ازاي يعني اعجاز ايه مثل الحته دي ان هو مفيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره اكله.
حاضر ان شاء الله. تحت
امرك. ربنا يبارك لك.
نعم. كما قلت ان هو هذه المساله على الصفات، صفات اللي هي الصفات اللي في الوسط، صفات المقابله، صفات التي هي ثبوتيه من وجه، منفيه او سلبيه من وجه، فنثبتها حين تكون كمالا وننفيها حين تكون نقصا كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع. الله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم وسيخدعهم الله يوم القيامة. المنافقون يخدعون يخادعون الله تعالى يظهرون إيمانا ويبطنون كفرا يأتون يوم القيامة كأنهم مع المؤمنين وكأن النجاة تهيأت لهم وعند المرور على الصراط كل يكون له النور بحسب إيمانه وحسب عمله. وأما هؤلاء تظلم عليهم الدنيا بأسرها. وبين الله تعالى يوم ترى المنافقين والمنافقات يقولون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فالله يخدعهم هنا وتكون الهلكة العظيمة لهم ويكونون في الدرك الأسفل من النار. والمكر والكيد كما قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الحديث بقية سنبينه إن شاء الله بعد إجابة الأسئلة لأن هذا هو الأصل في الحلقة. مصيف تقول جدي وجدها أنا حسبت مات وما مات. طبعا جدة تزوج امرأة المرأة هذه ماتت فهل لو جدهم مات وترك إرثا المرأة دي كلها إرث؟ لا لا كلها إرث. الأصل من شروط الإرث من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة واحدة. حياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة واحدة. هنا هذا الجد ما زال حيا وهي قد ماتت فإذا لا إرث لها بحال من الأحوال. ولو بعلها ما بعلها هذا أمر آخر هذا ملك لها هذا يرجع يعني هي امرأته إذا ماتت فهي يدخل جدك أصالة في الإرث له نصف ما تركت أو ربع ما تركت حسب ما يكون. إن كان لها ولد فله الربع ما تركت إن كان لم يكن لها ولد فله نصف ما تركت. هنا أم حمزة تقول إنه ابن خالها رضع مع أخيها. أنا أريد أصور المسألة لتفهم علميا في الرضاعة. في الرضاعة خذ الذي رضع اعمل دائرة كده دائرة كبيرة وقل هذه الدائرة هي المرأة المرضعة. المرضعة دي لها أولاد صح ولها أصول آباء وأجداد وإن علوا وأمهات وإن علونا ولها فروع اللي هم الأولاد كما قلنا بأن الأولاد لها بنات وذكور وإناث. طيب ولها حواشي إخوة وأخوات خالات عمات. الدائرة هذه خذ الذي رضع وضعه في الدائرة وقل هو قرابته قرابة أمي. إذا كانت الأم أرضعته وسنبين الشرط في الرضاع أم أرضعته أو الأم التي أرضعته ويتحرم عليه كما قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة كما قال في أول الآية حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم إلى آخر الآيات وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهنا هيكون حكم الأم. الأم وإن علت هي أمه يبقى جدته وجدت جدتي إلى العلو. أيضا أبوها هو جده لأنه ابنها في الرضاع. طب الإخوة والأخوات الإخوة هيكونوا أخوال والأخوات سيكونون خالات وزوجها يكون أبوه في الرضاع ويبقى إخوة أبيه في الرضاع أعمامه في الرضاع هكذا تنتشر المحرمية. فهو ابن الخال هذا رضع منها يكون ابنا لها وأخا لجميع أولادها فلا يحل له أن يتزوج أحد من بناتها لأنها أخته في الرضاعة. لكن هذا بشرط وقيد والشرط والقيد تخلف في سورة المسألة وهو أن تكون الرضاعات خمس رضاعات مشبعات. طبعا عندنا أدلة أو عندنا خلاف فقهي في مسألة الرضاعة المحرم. العلماء بعض العلماء يقولون القليل وكثير يحرم. البعض يقول قول يقول أن ثلاث رضعات تحرم ثلاث رضعات فما فوق تحرم والبعض قال 10 رضعات منسوخة، 5 رضعات مشبعات تحرم. الراجح الصحيح للمسألة الخلافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول القول الأول، من تمسك بمسألة أقل الرضاع يحرم، بقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يوقت توقيتا، لم يحدد تحديدا، قالوا قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم. وقول ليس غيره قالوا بأن قول ليس غيره قالوا بأن 3 رضعات فما فوق تحرم. واستدلوا بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يبقى رضعتان لا تحرم، إذن 3 تحرم. فهم استدلوا بالمفهوم على أن 3 رضعات تحرم. وابن الخال هنا رضع 3 رضعات، يعني في هذا القول يكون ابن الله في الرضاع، لكن هذا ضعيف، لأنه هذا احتجاج بالمفهوم، عندنا احتجاج بالمنطوق، لأن عائشة رضي الله عنها رضاها قالت كان من القرآن فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، فنسخنا إلى 5 رضعات مشبعات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة سالم امرأة أبي حذيفة قالت إن أبي حذيفة تمعر وجهه لما جاء الشرع بحرمة التبني، هو كان قد تبنى سالما، قالت وكان يدخل عليها فضلة، يعني بمهنة البيت، وهي لابسة مهنة البيت، ابنها بالتبني، فقالت يتمعر وجه أبي حذيفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك، أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. هذا حديث اختلف فيه العلماء هل هو خاص أم على العموم، لسنا بصدد الكلام على الرضاع الكبير الآن، لكن نتكلم عن الصورة هنا، هو رضع 3 رضعات ليس ابنا لها في الرضاع، لأن الرضعات التي تحرم تصل إلى 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات مشبعات. وهذا الراجح صحيح، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وهو القول الأسعد بالدليل. فيكون ابن خالك هنا ليس أخا لك ولا أخا لأختك ولا أخا لأخيه، ابن عمتي، نعم، ليس أخا لها ولا لا أخا لأخواتك ولا لإخوانك، لأنه رضع 3 رضعات، فيجوز له أن يتقدم لأختك، يجوز لها أن يتزوجها، نعم. الأخت حمزة تقول أيضا أن في ناشطة، ما أعرف يعني إيش ناشطة، هل هي عندها علم أم ثقافة، هي طبعا ظاهر من كلامها هنا ما عندهاش علم أصلا، علم شرعي، يعني ممكن تكون عندها ثقافة مثقفة، لكن الدين ليس مشاعا، ليس أي أحد يتكلم في أمر الفقه أو الفتوى أو العلم، الدين ليس مشاعا لكل أحد. الإشكال أن الناس جميعا هجموا على عتبة الشريعة والجميع تكلم، وانقسموا الناس إلى أصناف، وهي فتن تدلهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا سمعت رجل يبرز نفسه من المثقفين وجعل قناة تامة يتكلم فيها ويقول المفتي لا يلزمني بشيء، وأيضا أحاديث ما في، أنا ما عندي إلا الوحي مثلا اللي هو القرآن، القرآني ليس يعني ليس على السوية، القرآنيون الذين ينكرون السنة يخرجون من دائرة الإسلام، لأنهم قد أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من دائرة الرسالة. الغلط المقصود بأن الدين ليس مشاعا، هي امرأة ممكن تكون مثقفة في مجال معين، ثقافتها قد تنفع في مجالها، لكن تتكلم في أمر الدين لا يجوز لها تتكلم في أمر الدين. هي يعني بتقول المرأة التي لا تعمل أنها ستكون عرضة إلى يعني إذا غدر بها زوجها، شوف غدر بها زوجها، يعني لو طلقها طلاقا يوافق الشرع ده غدر، هل هذا غدر؟ تسمونه غدر؟ كيف تسمونه غدر؟ والله تعالى قال الطلاق مرتان وما يقول أنه غدر، والنبي طلق حفصة فجاء جبريل قال ردها فإنها صوامة قوامة، كاد يطلق سودة وسودة قالت له يا رسول الله إني امرأة كبر سني لا أرب لي في الرجال، ولكن ليلتي ونوباتي لعائشة وابقيني حتى أكون زوجة لك في الجنة، فبنبل الخلق قبلها، وكان يريد يتزوجها. شوف أما كانت تتفقه، علي بن أبي طالب قال لها إني أشتاق للزواج أريد أتزوج، كان جلس مهموما فقالت يا أمير المؤمنين ما بك ما لي أراك مهموما، قال إني أحب الزواج، إني أريد الزواج، أحب الزواج. فقال لها تزوج، فقالت له تزوج. فقال لها القصر فيه أربعة، أو الدار فيه فيها أربعة، والله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت له طلق واحدة وتزوج أخرى. قال لكني أكره الطلاق، لو كان غدرا لقال لها أنت تأمريني بالغدر. يعني هذا أول جهل قد جهلته عندما قالت ذلك. قالت غدر بها، كيف غدر بها؟ لو استحالت العيشة، لو حصل عدم الوفاق، نفرة الطباع، أيضا هي المرأة يعني مالت ميلا معينا فما أرادت الإكمال كحادثة الخلع لما قالت لا 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 أنكر عليه خلق ولا دين ولكن أكره الكفر من الإسلام. قالت ردين على الحديقة، قالت نعم وأزيد، قال طلقها تطليق. الغرض المقصود بأنه يعني ليس غدرا، هذا ليس غدرا، والمرأة إذا استعصى الأمر عليها ممكن أن تطلب الطلاق، هذا لها شرعا، كفل الشرع لها ذلك. ولذلك قال الله تعالى الطلاق مرتان، فهي تقول إذا غدر بها فيكون لها مكان للعمل، إذا توفي عنها لا تتسود يبقى عندها مكان من العمل. يعني هي ترجع لتأصيل مسألة عمل المرأة، الأصل في عمل المرأة هو الأصل أن المرأة إذا عملت لا إنكار على ذلك، لا إنكار بعمل المرأة لا إنكار فيه، لكن لابد أن نقول أن عمل المرأة وإن كان على عدم الإنكار لكن له ضوابط شرعية، أن المرأة تخرج بالزي الشرعي، تخرج إلى عمل بالزي الشرعي، لا 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 تبرج ولا سفور ولا فتنة للناس، وأيضا إذا كانت تعمل لا تختلط بالرجال، وإن كان المكتب فيه رجال ونساء هي تؤدي ما عليها من العمل دون الاختلاط، لأن هذا الاختلاط لا يدعو لشهوة، فهو يجوز. الاختلاط الذي يدعو إلى شهوة هو المحرم، هو المحرم. فنحن نقول إن كان الأصل الجواز وإباحة المرأة تتزوج، لكن هذا ليس الأفضل وليس الأكمل، والشرع جاء مبينا أن الأكمل في المرأة أن تبقى في بيتها والله سيرزقها. قال الله تعالى وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقرنا في بيوتكن، فأمر بأن تقر المرأة في بيتها. لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل لك من صلاتك في مسجدها. قال صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، ولو المسجد الحرام أيضا، لأنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، قال وبيوتهن خير لهن، هذا الأصل في هذا الباب. سؤال فؤاد، فؤاد هنا بيقول انه عنده بناية عمارة فيها اربع شقق، وعنده شقتان، هو يريد يقسم. تقسم ايش؟ الارث لا يقسم الا بعد موت الاب، لكن لو علمت سؤاله انه يريد يعلم التقسيم الان لو مات، نقول التقسيم سيكون الكل، اذا كان لك ام او اب فانها لها السدس ولا السدس، والاولاد للذكر مثل حظ الانثيين ولا احد يرث معهم إلا إذا كان صاحب فرض غير محجوب، إلا إذا كان صاحب فرض غير محجوب، يبقى التقسيم هيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا غير العطية. لو سيعطي هدية يسوي بين العطية في قول الجمهور، هذا الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية. بيقول هنا أربعة اشتركنا في عجل البقرة يشترك فيها سبعة، البقرة اشترك فيها سبعة، هو قال اشترك فيها أربعة، صح ذلك؟ لأنه زيادة، لأنه سهم له سبع بقرة وزيادة، سبع بقرة وزيادة، فهذا يجوز، الزيادة تكون صدقة والسبع يكون عن الأضحية، وإن كان الأفضل أن يفرد ذبحا مستقلا قربة لله جل وعلا، قد قال الله تعالى فصل لربك وانحر. الأستاذ حسن يقول يتكلم عن شغل الآثار ولم يكمل السؤال، ما أدري ماذا يريد بهذا السؤال، لم يكمل السؤال، الخط قطع فلم يكمل السؤال. آمة الله تقول هل دخول المرأة الحائض هي طبعا تعبانة جدا من هذا الباب. أنا وعدتها أن أنا أقول الأدلة من الطرفين، سأقول الأدلة التي تريدينها أنت، وهي أدلة جواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد. وش الأدلة اللي عندهم؟ ابن حزم قال ذلك، وقال البعض من وجوه المذاهب، لكن الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد حالة كونها حائضة. طيب هنا الآن الأدلة يستدلون أولا بالأصل. إيش الأصل؟ الأصل عدم المنع، لأن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، الأصل عدم المنع. الأمر الثاني أو الدليل الثالث يستدلون به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال حضرتك ليست في يدك، وهذه فيها دلالة أن الحيضة محلها معلوم، فلها أن تدخل المسجد وهي في هذه الحالة. نعم، وهذا يستدلون به في هذا الباب. وقالوا لأدلة القوم المخالفين، قالوا أدلتكم كلها ضعيفة، أدلة التي جاءت تمنع الحائض من دخول المسجد أدلة ضعيفة. واستدلوا أيضا على ذلك بدليل أن المرأة السوداء كانت تقوم المسجد، لما ماتت سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دفناها، فعتبه النبي وقال لما لم توقظوني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصف الصفوف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي في القبر. هذا حق من يقول بأن الحائض لها أن تدخل المسجد، وهذا كان ضعيف، هذا كان ضعيف، وإن كان خلاف ورد والخلاف له حظ من النظر لكنه ضعيف. الأدلة بأسرها تثبت حرمة دخول المرأة الحائض المسجد. الحديث وإن كان ضعيف، لو حل المسجد الحائض أو الجنب، حديث ضعيف، لكن يغني عنه أحاديث كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم معطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يكبرنا بتكبير الناس، تكثير سواد المسلمين. شوف الذي يأتي من النبي، قال ويعتذر الحيض المصلى، ويعتذر الحيض المصلى. إذا كان الحائض لا يجوز لها أن تدخل المصلى، فلألا تدخل المسجد من باب أولى، فلألا تدخل المسجد من باب أولى. المصلى وهو أقل رتبة من المسجد منعها النبي من دخوله، من باب أولى تمنع من المسجد. ومن الأدلة أيضا على حرمة الدخول المسجد المرأة الحائض قول الله تعالى إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. وإن كانوا في هذه الآية هم يقولون هناك فارق بين الحيض وبين الجنابة، الجنابة قد يرفعها في ثانية، في لحظة، في دقائق، أما الحيض لابد تنتظر انقطاع الدم ورائحة الطهر ثم تغتسل. هذا صحيح، هذا صحيح، لكنهم يقولون الآن المرأة التي تقوم بالمسجد لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون لا حل المسجد لحائض، لجنب ولا لحائض، هذا حديث ضعيف. طب الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، القياس قياس الحائض على 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 الجنب، قياس ليس بصحيح. تأتي بقى هنا بعد ذلك إلى الأدلة الأخرى التي تثبت أيضا حرمة دخول المرأة المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة سجادة، قالت إني حائض، اعترضت أنها حائض، كيف علمت أن الحائض لا تدخل المسجد، كيف أشكلت بذلك، فقالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك، يعني أنت تناوليني بيدك وأنت في الخارج وأخذها منك ليس فيها شيء. الأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، وتعلمون أن المعتكف لو خرج من اعتكافه يسقط الاعتكاف، كان معتكفا وكان يخرج رأسه من الاعتكاف تغسله وترجله عائشة رضي الله عنها وأرضاه. كان الأيسر أن تدخل عائشة إلى النبي وهو جالس لا يتحرك من مكانه ويذكر لا لفعلاء، فتقص شعره وتهتم بشؤونه، لكن لما كانت حائضا النبي ترك المسجد ودخلها، دخل لها، فدخل إليها ترجل شعره حالة كونه معتكفا، مد رأسه وحالة كونها حائضا، لأنها لا تدخل المسجد، المرأة الحائض لا تدخل المسجد. قد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فدخول الحائض المسجد أنا أجمعت لك القول فيه، وإن كان هناك أدلة أخرى من الطرفين رضضت الطرف عنها، لأن هذا فيه غنية وكفاية. هنا القراءة بالمصحف في السنن، القراءة بالمصحف في السنن يجوز، وأعظم السنن هو قيام الليل كما قال جبريل للنبي الأمين، قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، هذا قال جبريل عليه السلام. نعم. معي اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شكرا لك
الله بارك فيك.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بارك الله فيك؟ السؤال الثاني جزاك الله خيرا، معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره؟
والساعة شوية قبل الدقيقتين، لأن حق الناس يحتم علي أن أجيب عن هذه الأسئلة، وسأسرع في الإجابة لكن لا تضيق علي الوقت، هذا حق الناس، استلمنا اتصالات لابد أن نجيب لهم هذه الاتصالات. أقول بالنسبة للقراءة من المصحف، يجوز لك القراءة من المصحف، أن عائشة رضي الله عنها أرضاها كان لها مولى يصلي بها من المصحف، يفتح المصحف ويصلي بها، هي بتقول جميع النوافل أفعل ذلك، لك ذلك، لك ذلك، وتكون مراجعة أيضا لحفظك. بتسأل السؤال الثاني، هل يجوز أن تجمع بين النوايا؟ هنا مسألة اندراج النية، هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الاندراج. الاندراج له ضوابط، من ضابط الاندراج هو أن الأدنى ينزل تحت الأعلى، الأدنى ينزل تحت الأعلى. وخذي ضابط آخر، الواجبات لا تقبل التشريك، الواجبات لا تقبل التشريك، فلا يصح أن يقوم يكبر يصلي الظهر ويصلي معه سنة الظهر، ما يجوز، ولا أنه يصوم في رمضان وينتوي أيضا معه صيام الاثنين والخميس، ما يجوز. الواجب لا يقبل تشريك بحال من الأحوال. يبقى إذن في النوافل، وهذه النوافل هناك نوافل رواتب وهناك نوافل مطلقة، جمع النوايا في النوافل المطلقة لا في النوافل الراتبة، لأن النوافل الراتبة أشبهت الواجبات، وما كان مشابها لشيء يأخذ حكمه. فالسنة القبلية والسنة البعدية للظهر أو للمغرب أو للعشاء، فإنه لا يجوز أن لا يصح أن تجمع بين النوايا في هذه النافلة، لأنها مقصودة لذاتها، وكل نافلة مقصودة لذاتها لا يصح أن يندرج تحتها أكثر من عمل. إذا نبقى معي في هذا، أكل الثوم والبصل، عندما قالت في هذا الباب أكل الثوم والبصل أن السلام كره وقال هذه شجرة خبيثة، والخبث هنا خبث رائحة ليست خبث، وليس خبث نجاسة، أكل الثوم والبصل، فأن السلام قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. الأخت بتستشكل أن الأطباء قالوا أن في مقويات وفي منع، جيد، لأنه هو طاهر أصلا، هو طاهر ليس بحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حراما ولم يقل بأنه لا يجوز، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله من أجل أنه يناجي جبريل، أبو أيوب كف يده قال كل إني أناجي من لا أناجي، وأيضا عمر الخطاب قال أميتوه بالطبخ، لو طبخ ذهبت رائحته، العلة في المنع من الأكل بالثوم والبصل الرائحة، ويجوز أن يأكلها الرجل وعنده المعجون الأسنان يذهب الرائحة، ولا خلاف بين ذاك وذاك. وأما بالنسبة للطواف الإفاضة وطواف الوداع، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ويطوف بنيتين، والسعي بين الصفا والمروة طواف، فلا يكون شغلا فوق الطواف، لأنه طواف. وابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل آخر العهد، اجعلوا آخر العهد عهدكم بالبيت، يعني طواف، يعني طواف. هذه بالنسبة لهذه الأسئلة، يعني أسرعت فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. سامحونا إن تعجلنا للوقت، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم حسن استماعكم، ونستميحكم عذرا إن تأخرنا عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.